While we're waiting, I'd like to
ونحن ننتظر أود أن أرحبكم أن أفكركم أن تذهبوا إلى .za للحصول على التذاكر لحضور الحفل وأيضا يقوم بعمل أشياء من الخرز جميلة جدا وهذا أيضا يعطيكم فرصة للحصول على التذكرة لدخول الحفل يوم الخميس
We thought we'd put it in Iran. Either of those three.
So if you can take.
لا ممكن أن تأخذوا أماكنكم مرة أخرى. نحن وصلنا إلى نقطة البدء.
Okay, so.
حسنا أظن أننا علينا أن نبدأ. مساء خير جميل لكم وأهلا بكم لهذا التقديم عن خدمات الدليل التسجيلي للجيل القادم. أنا سعيد جدا جدا أن أكون اليوم في دربن وهذه الجلسة العامة ستكون مثيرة بالنسبة ل Who is, إذا ممكن أن ننتقل إلى الشريحة الثانية. نحن نقترح للتلخيص بأكثر صورة فحوى هذا التقرير, وبالذات سنحدد النتائج التي وجدناها ونشرناها من قبل, وسنستخدم بأفضل طريقة الوقت المتبقي ليكون هناك حوار بناء في النهاية, لأن هناك بعض الأسئلة التي لم يجاوب عليها إلى الآن ونحتاج إلى مساعدتكم, وفي النهاية نعطي فرصة للأسئلة والأجوبة بغرض أن يكون هناك توضيح لما هو قد نشر من قبل. فهذا أولا, نحاول أن نكون بيئة تشعر فيها أنكم مشتركين في النتائج التي نحصل عليها. بالنسبة لأكثر من 10 سنوات لاحظتم أن هناك نظام يعني فيه بعض الخلل, ولكن أي كان عندها حلول, وأنا لا أشعر أننا لابد ألا ننتظر أكثر مما هو عليه الآن لكي نقوم بعملنا بصورة جادة. وهذا أيضا ليس فقط شيء يوضح أن ما هو الحال عليه لابد ألا نضل عليه لفترة طويلة, بالذات لأن هناك نوع من ازدياد التعقيد لحلول الإنترنت. ولذلك القرارات التي قام بها المجلس في ديسمبر الماضي لم تكن فقط لتطبيق المقترحات التي قدمها الفريق المراجع, ولكن أيضا لمراجعة احتياجات المستخدم والأغراض للمستقبل القادم لدليل الخدمات التسجيلية. وهو جيد أن يكون عندنا أيضا إقرار لوجود حلول لهذه المشاكل, وأن يكون عندنا طريقة جديدة في التعامل معها. إذا تذكرت صحيحا في شهر فبراير عندما بدأنا أن نفكر في أن هذه المهمة هي مهمة مستحيل حلها, ولكن ما أعطي لنا هو أن نحاول حل هذه المسألة التي كانت في ذلك الوقت هي لماذا وكيف نساعد المجتمع الإنترنت بأفضل طريقة. وهذا معناه أيضا إعادة شرح المقاييس ودعم البيانات وعرضها الناس التي تحصل عليها أن تشعر بالراحة في أن تشارك في هذه البيانات. وأيضا يكون هناك أهمية للأمانة في البيانات بالنسبة للفريق. الفريق كما قيل من قبل ليس هناك برنامج جيد بدون أن يكون هناك فريقا جيدا, وهذا أيضا يطبق على الـ EWG. وشكرا أيضا لفادي لما قاله هذا الصباح، والفريق الممتاز بتنوعه الفريد التقني وقدرته التقنية. أنا على الميكروفون، هل ممكن أن تفصلوا المايك عندي؟ ولكن أيضا هذه المجموعة كان لطيف العمل معهم بسبب روب، وأيضا كان من دواعي سرورنا أن نعمل سويا. هناك مهارات جيدة أتت من الناحية التجارية لكي نصل إلى قرار متفق عليه، لأن كل واحد من 15 عضو الموجودين إلى الآن من دواعي تشوقنا أن نتائج التقارير منذ يونيو حزيران 24 حصلنا على كثير من ردود أفعالكم وتعليقاتكم، ولكن أيضا طلب منا أن نوضح الكثير من الأشياء لتساعدكم أفضل ما نعنيه بالنسبة لعملية خدمات الدليل التسجيلي، وهذا أيضا سيساعدنا على التحليل لما هو له وضد ما نتكلم عنه بالنسبة للهيكلة، ولماذا وماذا. ومرة أخرى كما قلنا في بيجين أن كل واحد من هؤلاء الأعضاء على هذه الطاولة سيتكلم بالنيابة عن EWG وليس بالأخص عن اللجنة التي هو كان مسؤول عنها. و لكريس يعني لا تخف إذا أيضا وضعنا جدول زمني لمحاولة التحكم في هذا النقاش وتنظيمه. وسأعطي المايك لميكيلي وسيتكلم عن كيف كان التقرير الأول. أنا سأمر بسرعة في هذا الموضوع. كثير منكم في هذه الغرفة قرأت هذا التقرير بلا شك، وبعضكم ربما لم يقرأوه، ولكن ممكن أيضا أن تقرأوه أو أقرأوا الملخص بدل من أن تقرأوا التقرير بأكمله. نحن نشرناه يوم 24 يونيو بناء على كثير من التحاليل لحالات مختلفة لاستخدام البيانات، وأنا أفضل أن أتكلم عن بيانات التسجيل أكثر من عن من هو أو who is. وكما نشعر أن هذا ربما لا يعمل بصورة جيدة حسب ما كيفية ما ستنظر علينا، والفكرة فكرة الهدف هامة وليست هي فقط سؤال عن مراقبة البيانات أو ملاحظة البيانات، ولكن ما هي المشاكل التي تحاولون أن تحلوها. وهناك أيضا جزء هام وخطير في كل شيء نفعله هي السرية. لابد أن يكون هناك اهتمام بتأمين السرية، ولذلك لابد أن يكون هناك شفافية أيضا ومحاسبة. فبناء على ذلك قمنا باتفاق مجمع على هذه المبادئ الهامة، ومهم جدا أن نلاحظ أننا كمجموعة عملنا سويا لأن نوجد حلولا، وكان الطريق وعر بعض الشيء، ولكن عملنا بصورة جيدة جدا سويا، ووضعنا وقتا كثيرا واستثمرنا وقتا في هذا، لأننا كلنا نؤمن أن لابد أن يكون هناك اتفاقا مجمع بيننا. وهذه المبادئ هي بالنسبة للشفافية والمحاسبة والسرية وما هو مصرح أو مسموح به أم لا، والفصح عن البيانات أم و وأيضا عن طرق الحصول على المعلومات وعملية تأمين المعلومات بدقة، وهذا ما نحاول أن نوصله لكم. وإن كان هناك شيء لا يعجبكم لو سمحتوا اقترحوا لنا ما تودونه. فما نقترحه الآن هي الـ ARTS، وشخصا ما سماها TARDS لأن كان هناك شخص عنده مشكلة مع هذا الاسم. ومن جهة عندنا المسجلين من ناحية، وأيضا عندنا البيانات المسؤولين عنها، وإن كانت أنت تعطي المعلومات أو البيانات وتوضع داخل هذا السجل، وثم ذلك تدخل إلى النظام الشامل، وبعد ذلك لابد أن يطلبوه أن يخرج من هذا البرنامج. وسيكون رغم ذلك بعض البيانات التي تكون موجودة بصورة غير واضحة وغير معرف عليها. المزايا الكثيرة لهذا النظام هي أنه سيكون هناك عملية دعم لهذه البيانات، وسيوضع أيضا أسلوب للوصول للمعلومة، ويكون هناك تنظيم للمعلومة، ويكون هناك أيضا نوع من النظام الحمائي أو الوقائي لهذه السرية للمعلومات. وكما قلت من قبل، تقريرنا الأولي بني عن الاتفاق الإجماعي بين هذه المجموعة. وبلا شك أن الشيء الثاني هو أن لابد أن يكون هناك تنازلات. أنا في يومي العادي أنا بشتغل مسجل، يعني شغلتي حقيرة، ولكن يأتي لي ناس من المجتمع وعندهم كفاءات في مجال الكونتري كودز أو رموز الدول، ولابد أن يكون هناك تنازل في بعض الأحيان. وربما ستجدوا أن بعض اقتراحاتنا قد تثير غضبكم، ولكن ممكن أن تسألون أسئلة بدل أن تهاجمون فورا للتو. وما هو ممتاز بالنسبة للنظام في هذا اليوم أن نحن نحتاج منكم إلى ردود أفعال وتعليقات بخصوص هذا الموضوع. والآن سأسلم الكلمة لرئيس هذه المواسم. الآن سأحاول أن أتعلم كيف أستخدم هذا الميكروفون. سنقوم الآن بطرح بعض الأسئلة، وسيكون سيكون هناك في النهاية الباب مفتوح للأسئلة الأخرى، ولكن الآن نحاول أن نركز على الأسئلة الهامة التي نود أن نحصل على تعليقاتكم أو ردود أفعالكم عنها. فالآن سنعطي 7 دقائق لكل واحدة من هذه الشرائح. ربما يعني يتراءى لكم أن هناك الكثير من المعلومات في كل شريحة، ولكن هذه ستعطيكم فرصة لكي تكونوا الأسئلة اللي ممكن تطرحوها علينا. ما هي مزايا وعيوب هذا النموذج؟ إذا كان هناك أي أشياء نزيدها لجزئية المزايا أو العيوب، وأيضا ما هو طريقة التخزين الأفضل؟ وهي عبارة عن عملية أن يكون هناك السجل له السلطة في النهاية أن يتحكم في البيانات. هناك ميكروفون، واللي سيأتي للتكلم منكم لو سمحتوا يأتي إلى الميكروفون. أنا شعرت بمشكلتك أو بالألم الذي مررت فيه أنت. أنا مشكلتي هي السجل. أنا لا أفهم بعض ما هو موجود في التقرير، ولكن سأسأل هذا فيما بعد. ولكن هناك أسئلة أو نقاط لا أحبها وهي أن يكون هناك مخزنا عاما للبيانات، لأن هناك مخاطر، لأن هذا يسبب أن كثير من الإناث ذات النية السيئة تستطيع أن تحصل على كم الكبير من المعلومات المخزونة في هذا المخزن. فما نفعله وفي هذه السجلات لحماية البيانات الموجودة داخل إقليمهم أو منطقتهم؟ هل أحدا منكم يود أن يجاوب أو يتحاور عن هذه النقطة؟ فبالخلاصة أنت تسأل لماذا يكون عندنا مخزنا عام مركزي للمعلومات، ما هي المزايا؟ وهي موجودة على الشريحة. يعني فحوى هذا السؤال هي إذا وضعته في كلمة واحدة هي أن المخزن العام هذا سيكون هدف سهل الوصول له من المخربين أو الهيئات الحكومية، ولا أظن أن هناك مشكلة أخرى بجانب المخازن الموجودة حاليا للبيانات، وهناك الكثير من السجلات داخلها بيانات كثيرة إلى الآن، يعني هذا ليس شيئا جديدا وستكون وتظل دائما هدف للمخربين. فلذلك عليك أن تضع النظام الأمني الفعال الذي يحمي هذه البيانات، وأين توضع وأين هذا المخزن ومكانها، وكل هذا هام، لأن هذه مشكلة كبيرة. ميكيلا، هل عندك سؤال آخر؟ كما هو في أي نظام آخر هناك مزايا وعيوب ونحن نعرف ذلك، وهناك تحديات كثيرة، ونعرف أن إذا لاحظت المزايا الموجودة على الشريحة ستجد أن المزايا كثيرة، وهذا يعني يغطي على العيوب، وراجر غطى الكثير من هذه النقاط. هناك كثير من العيوب وكما تكلمنا عنها من قبل وهي موجودة بالفعل، ولكن ما نحن ننظر عليه هي النظرة الواقعية للعيوب والمزايا ونقارنها، ونحن الآن نركز على المزايا أكثر ما بنركز على العيوب. ستيف، أنا أتأسف لكم، ربما يمكن أنا لا يعني أنا أعرف هؤلاء الأشخاص ولكن أغلبكم لا يعرفونهم، فلو ممكن تعرفوا بنفسكم. أنا من مكتب الملكية الفكرية أو مجموعة الملكية الفكرية، وأنا أشكركم وأتكلم عن ما يعني طرحتوه من أشياء جيدة. أما بالنسبة لموضوع العيوب والمزايا، واحد من الأشياء التي هي من المزايا الكبرى لهذا الوضع هي في، لو حطينا مثال، أن يكون هناك 20,000 مسجل بدل من 1,000 مسجل، سيكون هناك حركة في الوضع الحالي أو البيئة الحالية. هناك مزايا للـ ARDS التي أنت تكلمت عنها من قبل، والنقطة الأخرى التي أود أن أعلق عليها بالنسبة لهذه المجموعة العاملة على الـ PDLP حاليا، يعني بتأكد ممكن أن يقال أن هناك ربما في أسئلة أكثر تعقيدا، ولكن أنتم تعرفون ماذا نعني بكلمة يعني السلطة بأيديهم، لأن في بيئة GTLD إذا كان هناك أي سياسة تقول أن هناك أي مخاطر، السجل أو المسجل هو اللي عنده هذه السلطة في هذه الحالة، لأنه يفهم ما يعنيه النظام. ولكن في كثير من الأحيان لا نعرف ما هي هذه البيانات، وهذه نقطة جيدة جدا يا ستيف، ولاحظوا لو سمحتوا الوقت، ولذلك حاول أن يكون إجاباتكم موجزة. أحب أيضا أن أوجه انتباهكم إلى أن هناك تحرك, أن هناك تحرك إلى هو إز مشترك فيه كل الأنظمة تتجه إليه, وهي أكثر استقرارا وأكثر فعالية. أنا لم أرى هنا العيوب التي المشرعين تكلموا عنها بالنسبة للمعلومات والبيانات الخاصة في الدول المختلفة. لا أعرف كيف أن هيئة واحدة ممكن أن تستطيع أن تتعامل مع كل التشريعات الموجودة حول العالم, وهذه الهيئات المختلفة سيصبح أيضا عندها خرق لقوانينها الخاصة بها في هذه البلدان. فلا أعرف كيف ممكن التعامل مع هذا, وما هي البيانات التي الموجودة لها السلطة, هي البيانات الموجودة في المنبع. وهذه المعلومات ممكن أن تكون موجودة في أي سجل, وهذه السجلات كلها موجودة في أي بلد. ونعم تفضل. أنا اسمي ويلفرد ويبر, والسؤال هو هل أنتم ستعودوا مرة أخرى تحت منشأة جديد أو اسم جديد فيما بعد؟ هل بات تودي أن كارل, هل ممكن تجاوبي؟ كارل كورنيل, وأنا عندي اثنين أنتونز فقدتهم أو لم تكن واضحة بالنسبة لي بالنسبة للتشريعات. هذا سؤال جيد ومفتوح للنقاش. ربما القمر هو أفضل مكان لوضع هذا السجل. وكاثي كلايمن أيضا بعثت بسؤال, هل كيف تستطيع أن يكون هناك مكانا واحد لتلبية كل احتياجاتك بدل أن يكون هناك ثلاثة أماكن, المسجل والسجل والمخزن العام؟ وكيف ممكن أن يكون هناك ردة فعل في الحكومات المحلية ورجال القانون في أي مجتمع أن يتحكموا في هذه السجلات؟ فالمفروض أيضا أن يكون هناك عملية لا مركزية للمعلومات. في الحان المسجل يقوم بجمع البيانات ويبعث بها إلى السجل, وحاليا نعم على سبيل المثال .base ممكن أن تبحث في السجل الذي يبحث لك عن البيانات, ولكن هذا لا يعني أن المسجل في حالة قدرة على الحصول أو التحكم في معلومات هو إز المتعلقة بالخادم الرئيسي. وهذه هي الحالة بالفعل في كثير من الظروف. المسجل والسجل الاثنين منهم هم يقعوا تحت طائلة القواعد والقوانين في هذه البلدان. هناك السؤال الآخر, إذا أنت عندك سجل مركزي, هناك واحد من المشاكل التي نحاول أن نحلها على سبيل المثال مع السجل الحالي الضعيف أو الرفيع, بيكون صعب أن تتأكد من المعلومة التي وضعها هذا المسجل على السجل. وهذا طبعا مختلف عن أن يكون عندك نظام مركزي. ما أعنيه في عملية التسجيل, إذا كان هناك فجوة ما بين المسجل والسجل, الآن طبعا لن ندخل في تفاصيل الكلمة، ولكن ممكن أن نتحدث عنها بسرعة يا ميكيل. أنا حسب ما أفهمه الآن هناك مشكلة، علينا أن نحاول أن نوضح التعريف، لأن نظرتي أنا هي أن هذا سيكون مصدر بيانات ربما جيدة لي ومفيدة لي، ولكنها لم يقام عليها عملية تأكد من مصدرها وصلاحياتها. فالآن سأعطي فرصة لك ثم كارل ثم باكي. سأعود إلى السؤال بالنسبة لعملية السلطة. Who is هي دائما مسؤولة عن أين هي البيانات، أين هي البيانات موجودة؟ يعني على سبيل المثال معلومات عن بطاقات الائتمان أين توجد وتوضع. ولكن الحل الأوحد ليس هذا معناه أن الحل الأوحد هو أن يكون هناك مخزن مركزي، لأن هذا سيعقد الأمور أكثر. ولكن السؤال الآخر بالنسبة للامركزية، نعم لقدرة الحصول، ولكنكم ردودكم لم تقنعني. والمشكلة كيف نحل هذه المشكلة للدوت كوم والدوتس الأخرى، دوت ترافل، دوت نيوز؟ لا شكرا، أنا لا أحتاج إلى هذا النوع من الأنظمة. هذا السؤال لمايكل يانغ، ما هي الخطوات التالية للتأكد من صلاحية تنفيذ أو تطوير هذا إلى ما هو أفضل فيما بعد؟
أكيد جدا أنه توجد أشياء لابد أن نقوم بها في المرحلة القادمة في هذه العملية. تفضل السيدة باكي، وبعد ذلك سوف أسكر هذا الخط. شكرا. أنا أريد أن أتكلم أكثر بخصوص الأسئلة العملية. ما هي ميزات النموذج المركزي؟ هل هي قوية جدا بالمقارنة بالنموذج الغير المركزي؟ هذا أعتقد أنه جدير أنه طويل جدا بخصوص الأسلوغ، و أنا أقبل ذلك. ومن ميزات هذا الأمر أنه يكون لدينا تنفيذ القانون، مؤسسات تنفيذ القانون. والآن سوف ننتقل إلى الشريحة القادمة لأنه الوقت ضيق جدا. رائع. توجد هنا عدة صور وكذلك التوقيت، هذا سوف يساعدنا. أشكركم. والذي نحن نقوله أنه الدخول أو الوصول إلى البيانات هو الهدف، فنحن نتناقش بخصوص مشكلة كثرة البيانات، و نحن نتكلم عن السؤال هو التالي: هل هذا مرضي إلى الاحتياجات؟ هل يلبي حاجة الآخرين؟ إذا أنا الذي عمله أن أجد من هو الشخص الذي يملك هذا. مثلا هناك في موقع في الإنترنت أنه هناك شخص يملك هذا البزنس الذي يبيع الزهور، وأنا أريد أن أبحث أو أعرف اسم النطاق. هذا احتياج مختلف، وبخصوص علامة التجارة كذلك هذا احتياج مختلف. تاريخ أسماء النطاقات لعدة أسباب. لقد يوجد لدينا نظام لأننا نحتاج إلى هذه المعلومات التي سوف نوفرها إليكم. والآن هناك إشارات لتقرير بخصوص المسؤولية. أطلب منكم أن توضحوا إذا هذه هي هذه العقوبات هي مؤسسة على يقدر الشخص الدخول إليها. شكرا جزيلا على هذا السؤال، هو مهم جدا. هناك مبادئ التي سوف تكون نتيجتها ممارسة. هذا لا يعني أننا قد نفكر فيه أو نتكلم فيه فقط، ولكننا سوف نقوم به. رو تفضل. أريد أن نتكلم باختصار بخصوص هذا الموضوع. أنا موافق على اتفاق مع السيد كريس. ينبغي أن نتكلم بخصوص هذا الأمر. فإذا لم تكونوا قد تكلمتوا بخصوصه، أحرضكم أن تفضوا هذا الأمر. لقد تمت الإشارة إلى الدخول المالي. شكرا. اسمي السيد ريميم. بخصوص الفاليديشن، أنا أتساءل هل سوف يوجد نظام غير مركزي الذي قد يطلب ممكن لاجز من شخص لكي يرد على ذلك، وعملية عدة مناطق في العالم. هل سوف يكون هل سيوجد طلب غير مركزي؟ الجواب نعم. نحن لا نتوقع أن هذا سوف يشكل مشاكل. كله يعتمد على حسب مستوى الفاليديشن. فإذا نتكلم على التصديق، شكرا سيد كريس. تفضل جيمس. لقد قرأت باختصار التقرير وقرأت عن عدد معين من المستخدمين، وأريد أن أتكلم بخصوص الإنهاك. لقد أنت قد أشرت أو تكلمت بخصوص إنفاذ القانون في الحكومات. كيف ما هو رأيك بخصوص الحكومات التي تستخدم هذه البيانات بطريقة غير مقبولة؟ لقد سلطنا الضوء على المسؤولية، فكل الأشخاص الطالبين يتحملون المسؤولية. إذا الشخص الذي يقوم بالإنهاك لابد أن يحاسب على ذلك من قبل الحكومة. لقد فكرت بخصوص النظام الذي يستعمل لإدعام وإنفاذ القانون. إذا يوجد هناك إنهاك لابد أن يحاسب الشخص على ذلك وأن ينسحب. شكرا. هناك أمرين. أولا تنفيذ القانون لابد أن إذا أنهك الشخص الأعماد ما الاعتماد ما هي نتيجة العواقب لذلك. هذا وفي النطاق الشرعي إذا هم مسؤولين على الداتا برايفسي، إذا هناك مرونة أكثر لهذا النطاق الشرعي. وسوف نرجع إلى هذه النطقة. اسمي السيد بيل فرودا وأنا هناك سببين من أجلهما أنا معجب بهذا الشيء. أولا بخصوص RT4، أتذكر أننا قد تقاسمنا المشاكل للوصول إلى تحديد أو تحديد تفسير إنفاذ القانون، لأنه وكذلك بصفة خاصة جماعة الاستجابة للأحداث، أن معظم القضايا هي تشمل عن أسماء النطاقات، وأنا هذا يدعوني أن أسأل السؤال كيف نتوقع نتوقع اعتماد هذه المؤسسات والوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون معلومات حديثة تقنية، وكيف نستطيع أن نقوم بذلك وأخذ بعين الاعتبار الحماية. هذا رادنر قد تكلم بخصوص هذا الأمر، وسوف نأخذ هذا بعين الاعتبار. وقضايا الإنهاك المقبولة مثلا، كيف تثبت ذلك إلى آلية الاعتماد؟ مثل ما قال السيد كريس، نحن لابد أن نذهب إلى GNSO، فعدد كبير من هذه المنظمات تحتوي على مجموعات أوسع، والمجموعة الأمان أو الحماية تعمل عملا حسنا. أن نطاق الحماية سوف يهتم بذلك الأمر لما نتكلم عن دائرة الثقة، ولما يتم هذا ينظم نفسه بنفسه. هذا أشكرك وتفضل. شكرا. السيد بيير بونيس from إثنيك. الشريحة السابقة التي تكلمنا بخصوصها بخصوص المزايا ومنافع قاعدة البيانات الغير المركزية، لما نظرت إلى هذه الشريحة تساءلت من سوف نعطي الحقوق لمن، لأي شخص لكي يدخل أو يصل إلى هذه البيانات؟ هل سوف نعطي الحقوق إلى مؤسسة واحدة مثلا مؤسسة إنفاذ القانون في العالم؟ أو هذا الأمر لا يتناسق حسب رأيي مع قاعدة البيان الغير المركزية. ينبغي أن يكون لدينا دخول مختلف يختلف من بلد إلى آخر. أنا لست متأكد أنا فهمت السؤال بخصوص من الأشخاص التي سوف تعطي الاعتماد لمؤسسات إنفاذ القانون. هل تفضل يا ستيفاني؟ هذه الآن وصلنا إلى تفاصيل معقدة. لا نقدر أن نسمح للأشخاص التي تقوم بهذا العمل إلقاء القبض على الأشخاص التي تقوم بالأشياء الغير قانونية. هناك عناصر وقوانين مختلفة وهذه الجماعة محدودة. هناك بعض المؤسسات وبعض المؤسسات الإنفاذ القوانين التي سوف يكون لديها إمكانية الدخول هو دخول لهدف معين وسوف تكون هناك بارامترز لهذا الدخول والنطاق التشريعي. لابد أن مثلا يكون هناك قانون لهذا الأمر ولا يوجد قانون لذلك الأمر. هناك حماية قانونية لنظام غير مركزي. أنت لا تنظرون إلى الحالة الموجودة الآن. فالنظام الغير المركزي يشتغل بطريقة تالية: الطلب يأتي من شخص موجود في النطاق الشرعي، ولما الطلب يأتي من شخص خارج النطاق الشرعي هذا ليس مقبول. فالطلب يأتي من أعضاء مؤسسة تنفيذ القانون عوض عن 1427 سجلات، ونضع كل ذلك في مكان، وكذلك نستعمل نظام التطوير السياسي بخصوص هذا الأمر. كير ديان وبعد ذلك كارولين. أنا متأسف يا سيد جون فرانسوا، هذه النقطة مهمة لأنه عدد كبير من الأشخاص ينتقدون هذا. لا أعتقد أنه مركزي بطريقة كاملة، فلا بد أن نفكر في سياسة أو نظام بورتو كطريق يأخذنا إلى هذه النقطة. أنا الذي نتكلم بخصوصه هو القيام بذلك بطريقة فعالة. لقد الآن سكرنا الأسئلة بخصوص انتهينا من الأسئلة بخصوص هذه الشريحة. شكرا على الأسئلة. بعد التعميد فالملكية الفكرية ممكن أن تسبب مشاكل للأشخاص الذين يستعملون data، ونستعمل ذلك للوصول إلى الأشخاص التي تقوم بمتابعة الأشخاص الأخرى بطريقة غير قانونية. الجواب أنه هناك عدة تفاصيل هي سلسلة أسئلة ينبغي أن نجاوب عليها. ومن نقطة نظرك نعتبر ذلك كشيء لا نسمح لا يسمح باستخدامه. لما لا تحترم النظام فسوف تكون هناك عواقب لذلك. هذا عنصر مهم، والمبدأ الأساسي هو أن تتذكرون المسائل المسؤولية. هذا شيء مهم جدا، هذا هو شيء قد تناقشنا بخصوصه. لقد رأينا هذا الأمر بطريقة نعتبر هذا الأمر كتهديد كبير. مشكلة البيشن والقيام بعدة أمور غير قانونية. التفاصيل والوقت هذا ليس مسموح به. كل الأشخاص يعينون أنفسهم كأشخاص تنفذ القانون. ومثلا السيد مايكرو يونغ، هل يوجد هناك دليل للهدف؟ هل هناك دليل للهدف بخصوص الطلبات؟ لقد تكلم سام بخصوص ذلك، ولقد عالجنا ذلك الأمر حسب رأيي. أعتقد أن هذه الأفكار هي من أحسن الأفكار للتقرير. لا ينبغي على كل الأشخاص أن يستطيعوا الدخول لبعض الأشخاص فقط. هناك أنا مستعد أن مثلا ومن جهة أخرى بعض التفاصيل ممكن أن تسبب بعض الخلوة، فممكن أن يبدو أن التركيز هو على الشيء الذي ليس مهم. ما الذي ينبغي أن يقوم بعدم المركزية؟ من فضلك تكلم ببطء لأني أريد أن أتابع الذي تقوله، لكن من الصعب أن أفهم كل هذا الكلام، فمن فضلك تكلم ببطء أكثر. فمن فضلك تمهل وأشرح ما الذي تكلمت بخصوصه الذي هو يمثل بعض القلق. أنا لست مرتاحا بقضية عدم التركيز. السؤال هو التالي: هل كل القوانين تطبق لإمكانية الدخول للبيانات؟ هذا هو سؤال رائع، وأعتقد أنه من الأشياء التي لابد أن نأخذها بعين الاعتبار. هذا سؤال رائع جدا، وقبل أن أكمل كلامي أريد أن ننظر إلى السؤال الموجود في الشريحة التي هي أمامكم الآن. نحن نعترف أنه كل لابد أن نجاوب على كل هذه الأسئلة. تفضل. اسمي السيد فريد فارمر، فريد فالمن، وأنا من مارك مونيتور. لدي بعض الملاحظتين وكذلك اقتراحات. الذي لاحظته أنه مؤسسات تنفيذ القانون هي تشترك في البحث على هذه القضايا عن طريق الأونلاين. هناك مثال مثلا علامة التجارة على سبيل المثال التي تحصل خارج تنفيذ القانون. هناك مجموعة متوسعة أكثر للحماية. هناك بعض التحقيقات. أعطيك بعض الأمثال التي ممكن أن تساعد في توضيح هذا الأمر. أولا وقبل كل شيء، هذا ممكن يظهر كأنه فيشن نت، لأن هناك بات نت التي تستعمل بعض الطرق البروبلماتيكية، مثلا من رمز الميليشيا وكذلك تحديد. لما نواجه مشاكل بخصوص الإنهاك أو الخروج عن الجريس بيريد، هناك إنهاك لأسماء النطاقات، ولقد نظرنا بطريقة شاملة لهذا الأمر، فينبغي أن نجد حل مناسب للجميع. لا تنسوا قضايا الاستخدام. هناك قضايا تجارية وقضايا غير تجارية. القضايا الغير التجارية ليس بها حماية من طرف الحكومة. لقد ناقشنا بخصوص هذا الأمر بكل دقة. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. اسمي فيكتور دونا وأنا من كاميرون. أنا أبيع من جديد الأسماء النطاقات. وقبل اجتماع هذا الاجتماع، اجتماعي كان، كنت قد كان لدي مشاكل مع زبون، والمشكل هو خلق الويب سايت لهذا الزبون. لقد تعاملت مع هذا الزبون لمدة 4 سنوات، و هذا الزبون لم يكن سعيد أو مسرور بالخدمات التي قدمتها إليه، وطلب مني أن أغير أو أحول. وبعد ذلك أن أتصل به، طلب مني أن أحول أو أنقل اسم النطاق من that company to هذا العمل. سوف يحدد الدخول بكل حرية للمعلومات الهوئيز، أن للنظر لمن الذي يقدر أن يقول أسماء النطاقات. هذا العمل سوف يستمر لاعتماد بعض المؤسسات التي لديها إمكانية الدخول لهذه البيانات. نعم، الشريحة السابقة قد أظهر تكلمت عن هذه القضايا. هذا كذلك أمر يقلقني. ممكن أن تحتاج أن تعمل بعض الأمور فيكون فريد من نوعيته فريدة، وفي بعض الأحيان لابد أن تنظر إلى أسماء النطاقات لقد رأينا أنه توجد أرقام في الأماكن الغير الصحيحة، وكذلك نوعية البيانات هي حسنة. هناك معلومات أو بيانات كثيرة موجودة تقدر الوصول إليها بدون الأوثنتيكيشن. هذا هو من سؤال من الأسئلة التي سوف نعالجها في المستقبل، فنحن متفقين على ذلك الأمر، لكن لأي درجة سوف ترى تعدد كثير في المستوى. سوف لابد أن نعمل عمل، نشتغل بكل جد وكد بخصوص هذا الأمر. اسمي السيد روبرت غارا، وأنا أشتغل في سيتيزن لاب في جامعة تورونتو. نحن نقوم بتحليل السؤال.
أما بالنسبة للآخرين، بعض النقاط التي ربما للتعامل مع هذه النقطة هي لنا لكي نخرط بعض هذه المجموعات لابد أن نذهب إلى عملية موافقة على القيود الإخلاقية التي علينا أن نستخدمها، وبعد الحصول على الموافقة على هذه النطاق الإخلاقية سيكون عندنا الفرصة أن نتعرف كيف نتعامل معها. وأنا لست متأكد إذا تو ما حدث الحصول على هذه المعلومة، هل كيف نتأكد أنهم سيتعاملوا مع هذه البيانات بالطريقة المصرح لهم بها، وأن يضعوها في إطار السرية بدل أن يبوحوا بها لهيئات أو لجهات أخرى وبيعها مرة أخرى؟ وهذا طبعا لا أعرف إن كان هذه الصورة وصلنا لها أم لا. يس نعم، أنا تكلمنا عنها الأمس، وهذا النوع من الأشياء هي عبارة عن بيع المعلومة أو بيع البيان. هذا يعني أشياء تقلقنا بالذات لبعض المجموعات الفرعية، تكلمنا فيها عن هذا الموضوع، وأنا تكلمت من قبل عن عملية المراقبة الإخلاقية. أما بالنسبة لعملية إعادة بيع الدي إن إس فيما بعد، هذا شيء طبعا بنحاول أن يكون هناك نظام للمحاسبة لما ممكن أن تفعله بالمعلومات والبيانات أم لا تفعله، ولابد أن يكون عندنا نماذج. وهناك مزايا وعيوب لكل هذا النظام، وهذا هو المجال الذي ممكن أن نستخدمه. فأنت في كل مجتمع ماذا تريد أن تحصل عليه وماذا تريد أن تصل له؟ كارول، أنا عندي سؤالين آخرين، واحد من كاثي كلايمان، هل المسجل ممكن أن يحصل على المعلومات عن الشخص الطالب لهذه المعلومات؟ يعني هل من حقه أن يحصل على بيانات الشخص الذي يطلب البيانات؟ بالنسبة للشخص الذي يطلب البيانات، هذا غالبا بيكون تحت طائلة قانون معين. نعم، لابد أن يدخل عبر البوابة التي توزع هذا النظام أو النظام الأكبر، هذا طبعا يعتمد على المالك. السؤال الثاني هو أنا أسفة يعني لا أستطيع أن أنطق اسمه دوولي. بالنسبة للمشغلين الذين يعملون مع جهات إنفاذ القانون المحلية، هل من حقهم أن يقوموا بالتأكد وتوثيق أي طلب يأتي لهم من هيئة خارجية عبر استخدام تعاون دولي للحصول على معلومات الطالب بالنسبة للسجلات المختلفة الفردية؟ شكرا. هذا يأتي بنا إلى الشريحة الأخرى وهي شريحة السرية، وتكلمنا من قبل في تقريرنا عن ذلك وتكلمنا عنها بإسهاب، ولكن ساعدوني الآن يا جماعة إذا في التعامل مع هذا السؤال أو هذه الشريحة والأسئلة التي ستأتي منها، وكيف نتعامل مع السرية، وبما هو أهم هو هي كيف يكون هناك أفضل طريقة تسجيل فيها سرية وحماية، وكيف يكون هناك يعني حماية للخصوصية. بالنسبة للمسجل الذي يود أن يسجل بيانات، روبرت، أنا اسمي روبرت جارت، وأنا أظن أن هذا جزء ممتاز من التقرير كما قلت من قبل، أن هذا تحدي كبير وكيف هذا سيساعد، لأن هناك بلا شك جهات إنفاذ قانون تحتاج أن تصل إلى هوية ومعرفة الأشخاص الذين يحاولون أن يحصلوا على المعلومة، إن كانوا أشخاص أو هيئات ممكن أن تكون تسبب مخاطر، وهذا يعطيهم الحق الشرعي. ربما هذا يكون سهلا، ولكن هل هناك أسلوب آخر للتأكد والمراجعة؟ ولكن لابد أن يكون هناك موارد أخرى لهيئات أخرى، ولم يفعل هذا أحدا إلى الآن، ولا نعرف ماذا سيحدث بالنسبة للمسجلين للدومين نيمز فيما بعد. وهل وجدتم شخص مثلا يحصل على دومين نيم ويحوله أو يطلب أن يحوله إلى وضع آخر مختلف، ومثلا يأخذ شيء عن حقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان، ولكن بعد ذلك تحاول أن تحولها إلى نشاط آخر، وهذا يحدث، وهذه المعلومات ربما تسبب المخاطر لبعض الناس التي توضع بياناتها أونلاين. وبلا شك طبعا التعامل مع حقوق الإنسان هناك مشاكل كثيرة أو نقاط كثيرة تحتاج إلى حديث آخر مختلف، ويأخذنا إلى الخطوة التالية. وبلا شك علينا أن نحاول أن نخرط معنا هيئات حقوق الإنسان في هذا النقاش ليأتوا بأفكار جيدة وكيف ممكن أن نتعامل معها. لكن في بعض الحالات الصغيرة القصيرة حول العالم ممكن أن يحدث لها. أنتم يعني طرحتم نقاط جيدة جدا كثيرة، وأنا لا أتصور أن النموذج الذي نتكلم عنه الآن يعني يسبب أن يكون هناك خدمات تضمن أن هذه القواعد لن تبوح بهوية الأشخاص المسؤولين عن اختيار هذا الدومين نيم، ولكن هذا ربما أيضا أن يعني يشوب قدسية هذه النقطة، وهذا سيكون صعب جدا أن نتعامل معه لأنه لم يعمل من قبل كما حسب تصوري. ولكن لابد أن يكون هناك خطوات علينا، أي أولا أن نبدأ في التعامل مع الأكثر ضعفا، وهذه الأسئلة إن لم تكن واضحة نحن ندعو المشاركة من هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية أن تشترك معنا، وهذا طبعا ممكن أن يعطي الأحقية لبعض هذه الجهات، وهذا سيكلف ماليا. أنا مستعد أن أساعد، أنا سأعود لكم مرة أخرى، ولكن هذه نقطة هامة جدا أعود لها. هذا الموضوع بالذات هو كثير من الناس تشعر بنوع من الشغف والاهتمام الشديد بها، ويعني هذا طبعا ليس في مجال ICANN من الساعة إلى الساعة، ولكن هناك عقبة، ولكن هناك أيضا جاك وحكومات في ICANN لابد أن توافق إن كان هذا مسموحا به أم لا، لأن حقوق الإنسان بلا شك هامة، ولكن ستكون هذه عقبة كبيرة على تصوري، وكلنا في هذه الغرفة علينا أن نبدأ أن نفكر في كيف أن نتعامل مع هذه العقبة فيما بعد للتعامل مع الحكومات المختلفة. ونقطة سريعة المفروض أن يكون واضحا كرد على هذا الجدل هو أن هذا سيأتي مع أن يكون هناك عملية قبض سريعة جدا في حين حدوث أي عملية إجرامية، ولكن هذا في أي تحت أي سلطة قانونية، ويعني في أي تحت أي مكان تابع لسلطة قانونية معينة. يعني رأيت الكثير من المشاكل صعب جدا حلها في هذا النموذج المركزي للبيانات، ولكن كثير من النقاط التي وضحت من قبل كما قال جون فرانسوا أن هذا النظام عبارة عن بوابة، مكان لتصديق البيانات، وهذه البيانات لابد أن تصدق داخل سجلات، وكل هذه السجلات لابد أن تلتزم بالقوانين المحلية الموجودة في هذا المكان. لكن في حالة النظام المركزي التي ستجمع معلومات بالحقيقة هي عامة وتوزعها، وربما لتكون عبارة عن عامل للجهات القانونية المختلفة، فهذه طبعا هناك يكون قوانين مختلفة للسرية في دول مختلفة، ولكن سيكون هناك التزام للسجلات حسب القوانين المحلية، والجهات الإنفاذية القانونية ستتحكم في يعني محاربة أي عمليات سوء استعمال.
أن هذه القضية يجب إيلائها أهمية قصوى، ولكن لا أعتقد أن هذه النقطة غير مفهومة ولم نقم بعملها من سابق، ولكن هناك مناقشة موسعة حول هذا الخصوص في ICANN قد حدثت في عام 2003، وكيف يمكن أن نكون مفيدين في هذا المجال في موضوع حماية الإنابة ونوع من التنوع النيابة الإنابة في هذا المجال. وأشكر ستيف. نعم، دع سوزن تتحدث في عملية تطوير السياسة. نعم، نتحدث عن الخصوصية والإنابة في هذا المجال وتحديد تعريفها. فبالنسبة لعملية حماية مجاميع سكانية متخصصة، أعتقد أننا يجب أن نؤيد مسألة واسعة على نطاق واسع في هذا المجال .nl وما تقوم به، ويجب أن نقدم المعلومات بخصوص الخصوصية ومجال العمل لتقدم هذه المعلومات إلى فريق المراجعة. شكرا. لدي سؤال يتعلق بخصوص بالشأن الخصوصية. من المفيد أن إذا ما كان بإمكاني أن الدخول إلى بيان قاعدة بيانات الـ Who is مثلا بالنسبة لسرعة الدي اس دي، وبإمكاني أن أتحسس بأن أشعر بأن هناك خوادم وأسماء خوادم في مجال النطاقات التي تغيرت مؤخرا. وإذا لم تكن مركزية، هل يمكن أن تكون لهذه البيانات ذات السرعة العالية الدخول الحصول عليها دون تغييرها؟ هذا سؤال جيد. في أعتقد إذا ما كنا سنتحدث عن هذا السؤال ذا العلاقة بالبيانات، فإن نحن حقا واعين إلى أن هناك حاجة إلى المصادقة على هذه النوعية من البيانات، وهذه قضية مثيرة للاهتمام. وهناك عملية آلية في خصوص خدمات النطاق. السؤال الأخير، في أحد التقارير وجدت سؤالا حول سؤال لم تتم الإجابة عليه، وهو أن هذا المقترح سيبدأ في الـ RFC أم نوعا جديدا منه. أن هذه العمليات التي يتم تقديمها على النطاق الواسع ربما بالتالي يجب أن تمر على عملية PDP. ونعم، أنا لست متأكدا أنها أن إمكانية الدخول إلى هذه البيانات، فنحن في الواقع ننظر إلى إطار وتصميم هذا النظام، ربما سيكون من الممكن القيام بذلك فيما بعد. حسنا، فهذه الشريحة واستخدامها للمستخدمين والأغراض، وهي مسألة بسيطة. هل هناك أفكار منكم من هذه القاعة؟ هل لدى أحد أمور ضرورية يجب التطرق إليها؟ حسنا، لدي سؤال حول الخصوصية، تفضل. السؤال هو هل أن هذه الآلية ستستعيض عن آلية الخصوصية الموجودة حاليا، بحيث توجد نوع من الخصوصية الحماية للبيانات والمسجلين الذين يريدون الخصوصية، وهل هذا سيعالج هذه الآلية، أو ربما هل سيحدث هذا في الوقت الحاضر في الهوئز؟ أن هذه القضية بالذات أي الخصوصية هي مسألة مغلقة ومختلفة عن البروكسي، وكما قال ستيف عن ذلك. نحن منهمكين في مناقشة الاختلاف بين خدمات البروكسيز والخصوصية، فهذه الخدمة وبالأساس هي تحدد ما قد تتناوله قاعدة البيانات، الذي ما سيدخل في قاعدة البيانات. ونحن نتحدث أيضا عن مسألة الاعتماد وللنظام بأكمله على نطاق واسع. إذا ما كانت خدمات خصوصية للبروكسي تختفي، ولكن في المستقبل لابد أن تكون هناك معايير محددة لمسألة اعتمادها، وستكون هناك أمور مثيرة بالاهتمام يجب أن تحدث. وأنا يعني بالنسبة للمناقشة ربما التي تتطلب أنماط مختلفة من الخدمات التي ربما ستختفي. أعتقد إحدى الأسئلة التي تناقشها هي البيانات التي المهمة مذكورة في هذه القاعدة، وهذا الأمر سيأتي بالتحصيل حاصل، وربما على نطاق المجتمع بأكمله. أنت تتحدثين عن الشريحة السابقة وليس عن خدمات على مستوى البروكسي. أنا أضع حدا بين القضية التي أشار إليها ستيف والبروكسي الفائق. أتحدث أيضا أنا عن البروكسي الاعتيادي الطبيعي والمعلومات ذات النطاقات التي تأتي من قبل البروكسي التي قد يجمعها المستخدم للخدمات. سينفذ وقت، ولذلك أود أن ننتقل إلى الشريحة السؤال القادم. أنني أعلم الطلبة على كيفية استخدام قاعدة بيانات الهو إز، وكيف يمكن يستخدموه للحديث عن مواقع الويب الشبكة المعلومات. والسؤال هو: ما هي التوصية التي تقدمونها ليعملون في مجال التعليم؟ إن هذه توصية قد جاءت من المتعلمين المربين. أنا جوردن بيوكان، إحدى الجي إن إس أوز السابقة التي ذكرت حول الهو إز وفرق عمل الهو إز التي نظرنا إليها من مفهوم الأوبك. فعلى ما يبدو أن هناك إمكانية الاتصال بها وهي متاحة. رجاء ممكن لسوزن أن تجيب على هذا السؤال. حسنا، أن قضية المسؤولية والاتصال نحن ننظر إلى هذا الموضوعين بشكل جدي، ومبادئ البروكسي ومجهزي الخصوصية. وكما تعلمون أن العالم يلتزم الآن بالاعتماد، ويجب أن يكونون معتمدين، وهذا صحيح في العالم. هناك أمور في الأوباك يجب أن نلبي عمل بما نقوم بالعمل بحيث يتناسق مع عمل الأوباك. سؤالي، أعتقد أنني سأسأل سؤالي بشكل مختلف. هل هناك إمكانية إحداث طرق أخرى للتواصل مع المسجلين أو المشغل التقني؟ نحن أقول أن بإمكاني أن أرسل بريدا إلكترونيا إلى جوجل، ولكن ليس من المحتمل أن أحصل على إجابة. أريد أن أذكر أن هناك الدقة ودقة المعلومات وتكاملها هي عدد من الأمور التي تهمنا كثيرا، لذلك هي أمور مختلفة. من المهم أيضا أن أذكركم، وكما قال ستيفن، أن هناك مساءلة وهناك مسؤولية للمسجلين، ويجب أن نحقق مستوى من الحماية. وأعتقد أود أن أطلب منكم الالتزام بالوقت. هذه تعليق مني. نحن في وضع لابد أن أقول أنكم قمتم بعمل شاق و بقضايا خصوص قضايا صعبة بدأتم بها بخصوص البي دي بي، وإلى درجة أنكم بإمكانكم توقع القضايا الصعبة وأن تحصلوا على نوع من المساعدة، تقدموا بعض المساعدة للبي دي بي ومشاركيه لتحسين الظروف، وهذا بشكل مفصل. وأنا بالتأكيد لا أتطوع لهذا العمل، وبالواقع أريد أكثر تفصيلا أكثر، ولكن أعتقد إحدى الأمور التي تقدمها الهوئز وبخصوص التي شكلتموها، لأن هناك مناقشة ذات أبعاد ربما سياسية أو لأجل الجدل بالذات، وإلى درجة أنكم تضعونها في إطار قديم وواضح ولا تضعوها تحددوها في استراتيجية. ربما جاء بعض الناس يقول أن هناك معلومات كثيرة قدمتموها، وأنهم والآخرين يقولون نريد معلومات، يجب أن نحقق توازن بين تلك الحالتين. شكرا. هل يمكنني أقدم بعض التوضيح بخصوص أن حول الشخص الذي سبقني في هذا المايك، أن مسألة التواصل هي عبارة عن إمكانية التواصل مع الأشخاص الآخرين، والمسائل هي موضوع آخر، ويمكن أن نوجد مفاهيم مختلفة لهذه الغرضين المختلفين، الهدفين المختلفين. فهناك العديد في هذه الحالة يجب أن نوجد آلية بحيث يكون بإمكان المسجل أن يعلن عن نفسه. وأنا لدي مسألة بخصوص الصيغة التي تتعلق بالطبيعة الإلزامية، وأعتقد يجب أن نراجع هذه المسألة، وذلك لأن الهو إز هي وسيلة ملائمة بحيث تساعدك على الإعلان عن نفسك إذا ما رغبت بذلك، ويجب أن تكون هناك صيغة ملائمة وذات نسبية بخصوص سوى ما كنا نريد أخذ نظر الاعتبار سلطاتنا التي ذات العلاقة بهذه الصيغة. وإذا ما كان هناك مسجل منفرد وهل أن للحاضرين لهم أن يساعدوا في تحقيق السلطات الإضافية لهؤلاء الأشخاص بمعزل عن المشروعية، ولكي يمكنوا المسجلين بحيث يلتزموا بالسلطات التي لديهم. شكرا. سأجيب على النقاط السهلة، وبالنسبة الأسئلة الأخرى أدعوها يجيب عليها الآخرين. من الواضح أن لا يمكن لهذه المجموعة أن تنسق القانون الدولي في 6 أشهر، وبعض الأمور مع ذلك التي ناقشناها بشكل مفصل مطول، وهي حول كيف معايير التي يمكن لتعمل بها الآيكان بموجبها الآيكان، وهل أن هذه السلطات يمكن معرضة لخاضعة للقوانين المطبقة، وهل ذلك يتضمن من الواضح التوجهات الخاصة بالبيانات وحماية البيانات؟ وكما ذكر الشخص آخر حول عملية المصادقة وتنفيذ إنفاذ القانون، آمل أننا من خلال هذا الباب أن نصل إلى مسألة الاعتماد ومن خلال هذا المحفل في آيكان. هذا السؤال من مارك، هل أن بالنسبة لي كمستخدم للإنترنت منذ مدة طويلة، هل أن اسم النطاق من خلال لأغراض التقنية، هل أن هناك أغراض موسعة لحماية معلومات الهوئز؟ نعم، أنت تقدم معلوماتك لأغراض أخرى. أشكر كريس، لقد تحدثنا كلي وأنا في مناسبات سابقة حول النص هذا، أعرف جوابك بالحقيقة، ولكني خلال الويبنار أردت أن أعرف خلال الويبنار أن CCLDs تمثل نصف الـ GTLDs في العالم، وإذا كان الهدف من ذلك مهم جدا وهو الحصول على معلومات هوئز دقيقة ومصادق عليها، وماذا علينا أن نقوم به لأجل تشجيع الـ CCTLDs للمشاركة في هذا النظام؟ أعتقد بأن هذا السؤال مثير للاهتمام، وأقترح بأن الـ CCNCO التوجه إليهم بهذا السؤال للحصول على جواب. ستيف ميتاليك، أود أن أشكر جون فرانسوا لدعوته إلى إدخال الدقة في هذا النقاش، وإذا ما نظرنا إلى هذا المصطلح فقد كانت هناك مقترحات من قبل فريق الخبراء العامل في الوقت الحاضر الحصول على المعلومات بحيث تكون أكثر دقة، وكيف يمكننا أن نقدم التوصيات بحيث تصبح هذه البيانات أكثر دقة، من يقوم بالمصادقة عليها ويقدم التوصيات بخصوصها؟ وبالنسبة للناس الذين أمثلهم أنا، هذا أمر مهم جدا لانتشارها. ربما سيكون الأمر صعبا، ولكن مع ذلك فستكون هذه البيانات مقدمة بشكل أفضل بالتأكيد، يمكن أيضا حمايتها. شكرا. هل تقبل بأن مقترح سيكون هو مجرد الحقيقة المجردة هي أن هذه المعلومات ستؤدي إلى إتاحتها بشكل موسع سيؤدي إلى تحسينها وتكون أكثر دقة؟ نعم. وأخيرا سأختصر، وأود أن أتحدث عن تحسين البيانات ودقة البيانات. هل تعتقد أنها ستقدم بشكل مجاني إلى الكل، إلى كل من كان، أم أن هناك طرق استخدامات تجارية محددة لها وستكون مجانية أم لا؟ سوف أتحدث من المستوى الأعلى. يجب أن بالتأكيد نأخذ بنظر الاعتبار التحليل هذه المسألة وطريقة التفكير بشأن هذه العملية، وأعتقد بشكل شامل أننا إذا ما نظرنا إلى هذا المقترح بشكل شمولي بخصوص هذه السلسلة ذات القيمة التي تشمل كافة العناصر، فنحن بحاجة إلى أن مثلا ننظر إلى مسألة دفع المبالغ وكلفتها من هذا المنطلق، هل أنت مستعد أن تدفع المزيد من الأموال؟ مثلا أنت تدفع مبلغا إضافيا إذا ما كانت المعلومات سيئة، أم تود أن تحصل على معلومات جيدة دقيقة؟ وأن هذا عنصر مشروع ويكلف المزيد. هذه هي الصورة. لا تنس أيضا أن هناك المزيد من العناصر التي يجب النظر إليها المعلوماتية، وأنت تكون متاحة حتى وأن كنت ستدفع المزيد للحصول عليها. وبالنسبة لموضوع البيض الذي تحدثت عنه أو البيانات السيئة، هل انتهينا من هذا الموضوع؟ هناك أيضا بالنسبة لنا كمجموعة سوف نلتقي بمجاميع من أصحاب المصالح المختلفين، بالذات مع ثلاثة من أصحاب المصالح غدا، الذين نحاول التوصل إليهم وأن نتعاقد معهم، ولكن لا توجد هناك تفاصيل أخرى. أشكركم وأشكر فريق العمل الخبير من الخبراء، وكذلك من سوء الحظ لم يستطع خمسة من أعضائنا في هذه الحضور لهذه الجلسة، بالإضافة إلى ستيف الذي كان مشغولا في جلسة أخرى. أعتقد بأننا حققنا نجاحا كبيرا. أتحسس أن هناك مساعدة ودعم كبير من المجتمع، وكما قال فادي هذا الصباح، نحن نعمل بحيث نتوصل إلى بلورة مسألة مهمة جدا جدا، والتي نحاول أن نتناولها جميعا. وكما تعلمون أن هذه الشرائح هي متاحة لكم خلال هذا الأسبوع وفي دربن، وفيها أيضا ملاحظات حول طريقة الاتصال بنا، وهناك أيضا قضايا مفيدة بالنسبة لكم لمعرفتها. ونحن في هذه الشرائح أيضا ذكرنا المسائل التي يجب طرحها وتم توزيعها على مجتمع الآيكان، ونحن نستمر بالعمل بشكل فعال وعلى ثقة من أننا سننجح بدعمكم. وشكرا.
Just an announcement that.
وهذا إعلان، رجاء إعلامكم أن هناك جلسة في الساعة 4:30 حول حوكمة الإنترنت، والرجاء العودة في الوقت المناسب.